بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان آداب عشرة النساء. لا شك أن الأدب مع الناس شرعه ديننا، فلا بد أن يعامل الناس كل واحد بما يليق به. فهناك آداب للتعامل مع الوالدين، وآداب للتعامل مع الأقارب والأرحام، وهكذا آداب مع الجار المسلم، وآداب مع الضيف، وهكذا أيضا هناك آداب بين الزوجين، آداب عشرة النساء. ولا شك أن الإسلام حث على الزواج، والزواج سنة، ولما كان الرجل بطبعه الذي جبله الله عليه ميالا للنساء، وكانت المرأة تميل إلى الرجل بمقتضى الفطرة، أراد الشرع المطهر أن تصرف هذه الفطرة في طريق صحيح يحفظ للناس أنسابهم، وكان الطريق الصحيح هو الزواج. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، وبين لنا فوائده، وحث أمته على الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا حديث متفق عليه، بل رواه الستة. وهكذا أيضا فالعزوبة، وهي العزوف عن الزواج، ليس من هدي المرسلين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ذكر ذلك في حاشية الروض المربع في المجلد السادس. ويجب الزواج على من كان قادرا عليه وخاف على نفسه العنت، وكانت نفسه تتوق إليه، لأنه إن لم يفعل يخشى عليه الوقوع في الفواحش كالزنا وغيره. فشرع لنا ديننا آدابا للمعاشرة لعشرة النساء، والله عز وجل يقول: وعاشرهن بالمعروف، ويقول سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأمر بإعطائهن حقوقهن، وأمر أيضا بمعاملتهن بالمثل حسب ما تعرف عليه الناس. فهذه بعض الآداب التي تتعلق بعشرة النساء. من آداب عشرة النساء أن الدليل في معاشرة النساء قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم، مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان، من مثلها لمثله. ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطأ، الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق. وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
قال ذلك ابن سعدي رحمه الله في تفسيره في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة الآية 28 بعد 200. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا الأثر عن ابن عباس ذكره ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، وهكذا في حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حق المرأة على الزوج؟ قال تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. يقول ابن تيمية رحمه الله تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لممالكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف. يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة بالوطأ، فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، يجب على الزوجة أن تخدم زوجها في الأمور المعتادة كتجهيز الطعام وإصلاح البيت ونحو ذلك. قال فإن الزوجة سيدها في كتاب الله عز وجل، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، فعليه أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. خدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في الخلاف في هذه المسألة وكلام أهل العلم كما في الفتاوى في المجلد 34 صفحة 90 وما بعدها. إذن من آداب العشرة عشرة النساء العشرة بالمعروف. أيضا من آداب عشرة النساء الرفق بالنساء والوصية بهن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يستوصوا بالنساء خيرا، وذلك لأن الضعف ملازم للمرأة فهي تحتاج إلى من يحسن إليها ويرفق بها، لا أن يقسو عليها ويعاملها معاملة الرجال. فمن أجل هذا وغيره أمر الرجال بالوصية بالنساء والرفق بهن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا الحديث متفق عليه. من الوصية بالنساء تعليمهن ما يحتاجن إليه من أمور دينهن كأحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة والزكاة، والزكاة إن كنا يملكن مالا إلى آخره، وإن كان لا يستطيع تعليمهن لقلة علمه وجب علي أن يوفر لهن ما يجعلهن يتعلمن ما يحتاجن إليه من العلم الشرعي الذي لا تقوم عبادتهن إلا به، كجلب الكتب الشرعية والأشرطة السمعية، أو إحضار النساء إلى مجالس العلم في المساجد وغير ذلك من وسائل تحصيل العلم. أيضا من الوصية بالنساء تأديبهن وإلزامهن بإقامة فرائض الله التي أوجبها عليهن، وإلزامهن بالحجاب الشرعي. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما مكثوا في المدينة 20 يوما وأرادوا الرجوع قال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وعلموهم ومروهم. الحديث في الصحيحين في البخاري 631. فإذا تساهلت الزوجة في إقامة الفرائض أو في الالتزام بالحجاب الشرعي أو أبت عليه إذا دعاها إلى فراشه أو عصته في أمر تلزمها طاعته فيه، فإنه بموجب قوامته عليها يؤدبها بما يحصل به صلاحها واستقامتها. والتأديب يكون على مراحل كما أمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية 34 في سورة النساء بينت المراحل التي يفعلها الزوج إذا نشزت زوجته، تساهلت في إقامة الفرائض والصلاة، إذا لم تلتزم بالحجاب الشرعي، إذا أبت إذا دعاها إلى فراشه أو عصته في أمر تلزمها طاعته فيه. فبموجب هذه القوامة التي الله عز وجل أعطاه إياها يؤدبها كما أمر الله عز وجل. فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا المرحلة الأولى تكون بالوعظ والتذكير والتخويف بالله عز وجل، فإن لم تنفع فالمرحلة الثانية تكون بهجر المضجع، بهجر المضجع. والمرحلة الثالثة تكون بالضرب غير المبرح، ضربة تأديب لا ضربة تنفيس عن الغيظ والسخط. هذا من آداب عشرة النساء: الرفق بالنساء والوصية بهن وتعليمهن. أيضا من آداب عشرة النساء ملاطفة الزوجة، ملاعبتها. فنرى كثيرا من الرجال عندهم الجفاء والأنفة من مداعبة الزوجة، من ضحكة الزوجة، وقد يعده بعضهم نقصا لرجولته أو سقوطا لهيبته ومنزلته عند النساء، وهذا ليس صحيحا. إذ لو كان هذا صحيحا لكان أولاهم هو به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يداعب أزواجه ويضاحكهن ويلاطفهن صلى الله عليه وسلم. والأخبار في هذا مشهورة معلومة في كتب السنة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق. إذا ملاعبة الزوجة وملاطفة الزوجة هذا من ديننا، وها حق من حقوقها وأدب من آداب عشرة النساء. والحديث رواه الترمذي وغيره وهو في صحيح سنن الترمذي 1637. أيضا مما جاء أيضا في السنة من ملاطفة الزوجة وملاعبتها مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فقد حدثت رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1578. إذن من آداب عشرة النساء ملاطفة الزوجة ملاعبة الزوجة. ومنها أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فأنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. هذا يدل على حسن الملاطفة للزوجة، فهذا من آداب عشرة النساء، وهذا الحديث في الصحيحين. أيضا من آداب عشرة النساء الصبر على الزوجة، غض الطرف عن زلاتها لعدة أمور، لأن المرأة من طبيعتها الغيرة، غالبا ما تكون الغيرة سببا يدفع الزوجة إلى فعل ما لا يرضاه الزوج. وإذا انضاف إلى الغيرة ما جبلت عليه المرأة من عوجاج اللسان، كان ذلك أدعى للزوج أن يصبر على الأذى، أن يغض الطرف ما استطاع، يتجاوز عن الهنات وعن الزلات. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع. الحديث قد مر معنا: فاستوصوا بالنساء خيرا، وهذا حديث متفق عليه. المعنى أن المرأة خلقت من ضلع، إشارة إلى أن خلق حواء كان من ضلع آدم. قوله: وإن أعوج ما في الضلع أعلى، أي أن أعوج ما في المرأة لسانها. وفيه تنبيه لطيف للرجال أن يصبروا على ما يأتيهم من زوجاتهم، لأنهن جبلن على ذلك، يصعب تقويمهن. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمه كسرته، أي إن أصررت على تقويم أخلاقها فإن ذلك لن يستقيم لك الحال، إصرارك يفضي إلى كسرها وهو طلاقها، كما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 1468. أيضا في حديث أنس رضي الله عنه يظهر لنا جليا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه من جراء غيرتها. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، ضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هي في بيتها، فدافع الصحفة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. هذا حديث له عدة ألفاظ، وهو في الصحيحين، يبين لنا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أمهات المؤمنين بسبب الغيرة. فمن آداب عشرة النساء الصبر على الزوجة، غض الطرف عن بعض زلاتها والصبر عليها. أيضا من آداب عشرة النساء وطئ الزوجة، وهذا من الحقوق الواجبة على الزوج، من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها أن يطأها بقدر حاجتها، لا يشق عليها بتركها مدة طويلة، فإن هذا من أعظم أسباب انحراف الزوجات. هناك بعض الأزواج يغفل عن هذا الأمر، لا يراعي حال الزوجة أثناء الجماع، لا يبالي بها إذا قضت ما أراد وأصابت حاجتها من ذلك أم لا، فهذا أيضا لا بد من مراعاته. هذا من آداب عشرة النساء وطء الزوجة، هذا من الحقوق الواجبة على الزوج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. قال: والوطء الواجب قيل أنه واجب في كل 4 أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرتها، وكما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. إذن هو واجب بقدر حاجتها وقدرته، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية كما في الفتاوى المجلد 32 في صفحة 71 بعد 200. هنا فائدة تتعلق بهذا الأدب من أداب عشرة النساء، وطء الزوجة، وهذا من الحقوق. هنا آداب لا بد من ذكرها تتعلق بهذا الأدب من آداب الجماع: التسمية قبل الوقاع، وفي سنة صحيحة حدث بها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وهذا حديث متفق عليه، قوله لم يضره شيطان أبدا أي لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه، ليس المراد رفع الوسوسة من أصلها، هكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد 11 في شرحه لهذا الحديث. إذن هذا من آداب الجماع التسمية قبل الوقاع، ويقال هذا الدعاء عند إرادة الجماع أي قبل الشروع في الجماع ليس عند الشروع فيه. دل على ذلك هذا اللفظ في الحديث: إذا أراد أن يأتي أهله، هذه رواية ابن عباس رضي الله عنهما، هي مفسرة لغيرها من الروايات. أيضا من آداب الجماع استحباب التستر عند الجماع، ويستأنس لهذا بما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذا حديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الألباني هو حديث حسن كما في صحيح سنن أبي داود 4017. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس، إشارة إلى أن الأولى في حق المتجامعين أن يستترا بثوب يلقونه عليهما عند الجماع، والله أعلم. هذه من الآداب. هكذا أيضا من آداب الجماع استحباب الوضوء للجنب إذا أراد العود، يبين ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. الحديث رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن 4، وهو في صحيح مسلم 308. هذه بعض آداب الجماع هي ملحقة بهذا الأدب من آداب عشرة النساء، وطء الزوجة، وهذا من الحقوق الواجبة على الزوج. أيضا من آداب عشرة النساء تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، وهكذا المرأة يحرم عليها ذلك، لأن من جهلة الناس من يتحدث بما يجري بينه وبين زوجته من أمر الاستمتاع ويدعي بأن هذا أمر حلال، لم نتكلم في شيء محرم، فيقال له: جماع الزوجة والمملوكة والاستمتاع بهما حلال بالشرع، لكن التحدث به أمام الناس، إخبار الناس بما كان منه عند خلوته بأهله محرم بالشرع، بل أن العقل والذوق السليم يستقبح ذلك، يشمئز منه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. وهذا حديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي صحيح مسلم 1437. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم يقول النووي رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع ونحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: عرست من ليلة؟ قال جاء. وقال لجابر: الكيس الكيس، والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم 1437. علمنا من هذا الأدب من آداب عشرة النساء تحريم إفشاء الرجل ما يجري وبين امرأته، ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، وهكذا تحريم إفشاء المرأة ما يجري بينها وبين زوجها من أمور الاستمتاع، فهذا لا يجوز في شرعنا. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا وعيد شديد، فلا يجوز هذا الأمر. أيضا من آداب عشرة النساء، وهذا يتعلق بمن عدد النساء، وجوب العدل بين الزوجات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الزوجات، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وفي رواية عند أحمد: وأحد شقيه ساقط. هذا حديث رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2133. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، يعني لم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه ساقط، شقه مشلول، هكذا قال شراح الحديث. والله عز وجل نفى قدرة الرجال على العدل بين الزوجات بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فكيف يجمع بين هذا الحديث والذي قبله، بين هذه الآية والحديث الذي قبلها؟ وقد يظهر التعارض عند بعض الناس، فالجواب أنه لا تعارض بينهما، فالعدل المنفي في الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا العدل في المحبة، في المحبة، وهذا لا يستطيعه الرجل، لأن المحبة محلها القلب، والمحبة القلبية لا يملك أحد السيطرة عليها. وكذا الوطأ، فإن رغبة الرجل في الوطأ تميل إلى زوجة دون الأخرى، فلا يستطيع أن يعدل، فالعدل في القسم بين الزوجات واجب، أما الوطأ فلا يلزم التسوية فيه، لكن لا يجحف ولا يضر بالزوجات الأخريات، بل يكفيهن ويسد حاجتهن. وأما العدل المأمور به في الحديث، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فالعدل المأمور به في هذا الحديث هو العدل في القسم بين الزوجات في المبيت وفي النفقة وفي الكسوة ونحو ذلك مما يغلب على الظن العدل فيه. فظهر بهذا الجمع أنه لا تعارض بين العدل المنفي في الآية والعدل المأمور به في الحديث، وعلى الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في نسائهم وأن يعدلوا بينهن، وليحذروا من الجور عليهن، فإنهن إن فعلوا ذلك أثموا ونالتهم العقوبة إذا شاء الله عز وجل، وإن عدلوا بينهن أجيروا على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، وفي صحيح مسلم 1827، حديث عظيم يدل على فضل العدل بأنواعه. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، يعدلون في أهليهم وما ولوا المسؤوليات. فعلى الجميع أن ينتبه إلى مثل هذه الأحاديث، والعدل واجب بين الزوجات، وهكذا من ولي أمرا من أمور المسلمين فعليه أن يعدل بين من ولاه الله عز وجل عليهم، أن يعدل بينهم، فإذا كان مديرا يعدل بين موظفينه، وهكذا إذا كان رئيسا لقسم وجب عليه أن يعدل بين الموظفين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. هذا ما أردنا أن نذكره من آداب عشرة النساء، فلا شك أن الإسلام حث على الزواج، وهكذا من الآداب العشرة بالمعروف، فيجب على الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف، وهكذا أيضا أن يرفق بالمرأة، وأيضا أن يعتني بتربيتها وبتعليمها. كذلك أيضا من هذه الآداب التي ذكرناها ملاطفة الزوجة، ملاعبة الزوجة، مؤانستها، الترفيه عنها في الأمور المباحة، الصبر على الزوجة، غض الطرف عن بعض الزلات وبعض الأخطاء، وهكذا أيضا إعطاء هذه المرأة الحقوق الكاملة الواجبة على الرجل. ويجب على الرجل أن يعرف حقوق المرأة وأن يقوم بهذه الحقوق، فهو واجب عليه ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في ديننا، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.